أبشر إن واحتنا
تخاطب صاحب القيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين. وأقول من أحشائي بل أقر من بين دفتي صدري قائلا بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، مالي ومال الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فما رأيت أعز من منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فرأيت هذا السر في تقواك. فأجب دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان واحة العلم، ونحن بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة الطيبة المباركة في الحلقة الثالثة من شرح الكتاب القيم الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. وكنت قد وقفت في نهاية الحلقة الثانية عند مراتب الدعاء مع البلاء، قلت ودائما أدندن على هذه الفقرة، أقول منبها، أقول منبها الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات، أنبه الجميع على التركيز بإذن رب البريات. وأقول مؤصلا منذرا بقول الشيخ رحمه الله، واعلم أن مراتب الدعاء مع البلاء على ثلاثة. مرة ثانية، واعلم أن مراتب الدعاء مع البلاء على ثلاث، أي على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. مرة ثانية، أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. الكلام واضح للغاية، بمعنى أن يخرج الدعاء من القلب العاقل الذي رمى الدعاء كرمية السهم إلى الغرض فأصاب السهم الغرض، حيث خرج الدعاء من قلب طاهر من جسد طاهر، فإنه يشق الأجواء من سماء إلى سماء حتى يصل إلى العرش فيستجيب رب الأرض والسماء. أكرر، إما أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه، بمعنى أن الدعاء خرج قويا من العبد. لماذا؟ لأن الدعاء خرج مضبوطا بالضوابط الشرعية فاستجابه ربنا جل وعلا فكان أقوى من البلاء فدفع البلاء. أكرر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء، لأن الدعاء قدر أيضا، فافهم وافهمي يرحمكم الله. يبقى أول حاجة أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. الثاني أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء، بمعنى أن يكون الدعاء ضعيفا، بمعنى أن الدعاء لم يخرج قويا من قلب العبد من قلب الأمة لله جل وعلا، ما خرج الدعاء قويا من الجسد الطاهر كما ينبغي، من القلب الطاهر كما ينبغي، بالشروط المرجوة كما ينبغي، بالآداب المرجوة كما ينبغي. ولذلك
كان البلاء أقوى من الدعاء، فماذا يجري؟ فيصاب به العبد، أي يصاب العبد بالبلاء لكن يخففه وإن كان ضعيفا. الثالث، يبقى أول حاجة أن يكون الدعاء أقوى من البلاء، الثاني أن يكون الدعاء أضعف من البلاء، الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد صاحبه، أن يتقاوم ويمنع كل واحد صاحبه، بمعنى أن الدعاء كان بمنزلة البلاء، استوى هذا مع ذاك فقاوم هذا ذاك، وكل يدفع صاحبه، والأمر بيد الله جل وعلا. والدعاء يجلب المصالح ويدفع المفاسد، أكرر، والدعاء بإذن الله طبعا يجلب المصالح ويدفع المفاسد الدنيوية والأخروية. ولذلك في الحلقة الماضية أتيت لكم بدلالات كثيرة من دلالات الكتاب، أي بأدلة كثيرة من كتاب الله جل وعلا. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة آثرت أن أتم الأدلة من كتاب الله جل وعلا، هي كثيرة للغاية، لكني أخذت أمثلة على سبيل الأمثلة لا على سبيل الحصر بالنسبة لها. أختم بدعاء آخر من كتاب الله جل وعلا كنت قد بدأت به، قلت لما ذكر تعالى قصة زكريا، أكرر، لما ذكر ربنا جل وعلا قصة زكريا وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا، مرة ثانية أؤكدها أن الله جل وعلا استجاب دعاء زكريا، وإني أتيت لكم بدلالات الكتاب من خلال دعاء زكريا في الحلقة الماضية. قلت لما دعا ربه وألح على ربه في الدعاء ماذا جرى؟ استجاب الله جل وعلا له، رغم أنه رجل كبير مسن كهل هرم، يعني بلغ من العمر عتية تعدى 100 عام. أما الزوجة قلت لكم كانت قد تعدت 90 عاما، فضلا عن ذلك كانت عقيمة، فأصلحها الله جل وعلا، ثم أوجد الله منهما الولد الزكي الطاهر بفضل الدعاء بإذن الله. وكان ذلك آية من آيات الله جل وعلا واستجابة لدعاء النبي زكريا صلوات الله وسلامه عليه. قلت ثم عطف في كتابه جل وعلا بذكر قصة مريم مرة ثانية، فعطف الله جل وعلا بقصة مريم. ولذلك يقول القائل لماذا عطف الله جل وعلا قصة مريم على قصة زكريا؟ عطف قصة مريم في إيجاد الولد منها دون الأب، أي أن الله جل وعلا جعل منها آية عظمى وأوجد منها مخلوقا بلا ذكر، أي بلا أب، وهذه آية عظيمة من آيات الله جل وعلا، ولأنها تتشابه وتتناسب مع ما كان من أمر زكريا، فإن الله قد قرن بينهما، انظر إلى التشابه والتناسب بين الاثنين، أما زكريا فهو رجل قد تعدى 100 عام، أما زوجته فهي عقيم، نعم، وتعدت 90 عاما وكانت عقيمة، ولذلك أوجد الله الولد من العقيم بعد إصلاحها. وأما مريم فإنه لم يقربها بشر ولم تكن بغية، بل هي الطاهرة التي اصطفاها الله جل وعلا على نساء العالمين، فأوجد منها الولد دون الوالد، ولذلك كانت المناسبة وكانت المشابهة عظيمة بين هذه وبين تلك، فعطف الله بين القصتين، فعطف الله بين القصتين في آل عمران وفي مريم وفي الأنبياء. أكرر، ترى العطف واضحة، وضوح الشمس في كبد السماء في 3 سور، في السورة الأولى في آل عمران، في السورة الثانية في سورة مريم، في السورة الثالثة في سورة الأنبياء. قلت قرن بين القصتين للتقارب بينهما في المعنى، ليدل عباد، أي ليدل ربنا جل وعلا عباده، مفعول، مفعول به منصوب الفتح، ليدل عباده على عدة أمور، أولا على قدرته، ثانيا على عظيم سلطانه، ثالثا على أنه على ما يشاء قادر. يبقى أول حاجة على القدرة، الثانية على عظيم السلطان، الثالثة على أنه على ما يشاء قادر سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا جل وعلا بنا نتمتع الآن من اللحظة هذه، أقول بنا نتمتع، هذه مقدمة التي مرت، الآن بنا نتمتع كلمة كلمة. ربنا جل وعلا يقول في الكتاب المحكم العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي وعد بحفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها، من باب قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقول جل وعلا واذكر أي يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، واذكر في الكتاب مريم. الله أكبر، أقول لأبائي لأمهاتي لإخواني لأخواتي لأبنائي لبناتي، بنا نتمتع مع كلام الله جل وعلا، واذكر في الكتاب مريم. من هي مريم؟ ما قصتها؟ ما أمرها؟ انظر، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. الله أكبر، إنها دعوة الأم، إنها دعوة الأم لما قالت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أن للشيطان أن يكون له طريق إلى مريم، أن للشيطان أن يكون له مدخل إلى مريم الطاهرة المصطفى من الله جل وعلا. وكأني أتذكر الطهرة كله في قول الله جل وعلا انظر يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الله أكبر، على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك انظر وطهرك واصطفاك، انظر إلى الأولى، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، بمعنى أن الله جل وعلا اختارك بسبب دعاء الأم، ولأن الله جل وعلا استجاب هذا الدعاء. ولذلك ماذا جرى لما قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم؟ قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فجاء الاصطفاء من خلال هذا الأمر. انظر وطهارك، فهي الطاهرة المطهرة النقية التقية. ولذلك قال واصطفاك مرة ثانية، الاصطفاء الأول ثم الاصطفاء الثاني. وأما عن الاصطفاء الثاني بسبب عبادتها وبسبب تبتلها وبسبب ركوعها وسجودها لله جل وعلا. إذن الاصطفاء الأول كان من جراء الدعاء ومن جراء العبادة ومن جراء البعد عن الناس إلى خدمة دين الله جل وعلا. وأما الثاني فلأنها تفوقت على نساء العالمين في العبادة في الركوع في السجود في التبتل في الذكر إلى آخره، فاصطفاها جل وعلا، ولذلك جعل منها آية عظيمة وهي التي نتعرض لها بعد قليل. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. الله أكبر، ضربت بحجاب بينها وبين قومها، بينها وبين الرجال. لماذا؟ لأنها الطاهرة، لأنها النقية، لأنها التقية، لأنها لا تريد أن ترى، لأنها لا تريد من أعين الرجال أن تقع عليها. لماذا؟ إنها علمت تمام العلم أن الله ما خلقها إلا لعبادته، من باب قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك فرغت قلبها من الدنيا، فرغت قلبها من الناس، فرغت قلبها من كل شيء إلا من ذكر الله جل وعلا. ولذلك سميت بمريم البتول، وذلك لكثرة تبتلها وعبادتها لله جل وعلا. قلت ضربت الحجاب، ولذلك على جميع النسوة، على كل امرأة صالحة، على كل أخت صالحة، على كل بنت صالحة أن تتعظ من ذلك وأن تتعلم من مريم في أن المرأة كانت تقية، كانت نقية، كانت طاهرة مصطفى من الله جل وعلا بسبب دينها، بسبب سمو أخلاقها. ولذلك قلت فاتخذت من دونهم حجابا. انظر ماذا جرى، فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل فتمثل لها بشرا سويا، أي دخل عليها بشرا تراه كما ترى البشر وكأني أتذكر الحديث الوارد عند الإمام البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح من طريق عمر طارة ومن طريق أبي هريرة طارة بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تصوم رمضان وأن تؤتي الزكاة وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا يسأل ويصدق. وعند النساء وما رأينا أشد توقيرا للنبي من هذا السائل. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدق. فعجبنا يسأل ويصدق. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراه إلى آخر الحديث. وفي النهاية قال صلى الله عليه وسلم انظروا من السائل فبحثوا فلم يجدوا شيئا. قال إنه جبريل جاء كي يعلمكم أمور دينكم. أي هذا السائل كان جبريلا بمعنى أن جبريل دخل بشرا سويا على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنهم وصفوه ووصفوا ثوبه ووصفوا شعره. قالوا دخل علينا رجل شديد بياض الثوب ثوب أبيض ناصع شديد سواد الشعر كمن الشعر وصفوه لا يرى عليه أثر السفر وقالوا بأنه رجل. ولذلك هو دخل على مريم بشرا سويا حينما نقول فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. لما رأت هذا وقد دخل عليها وإن العلم بأن خباءها لا يدخله رجل ولا يطلع عليها رجل على الإطلاق لأنها حجبت بينها وبين الرجال انزعجت وخافت واضطربت. الله أكبر. انظر بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن قلت ما اسمك ولما دخلت علي. ولا دخلت في كلام مباح لا وربي بل إن حياتها على الذكر وإن لسانها على الذكر وإن أمرها على الذكر وإن حياتها على الطهر. قالت أول ما يخرج من لسانها إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا لأنها رأت أمارات التقوى على وجهه فعلمت أن تذكيره بالله جل وعلا يعيده إلى الحق وإن دعاه شيطانه إلى الباطل إن كان بشرا. نعم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. التقي حينما يأتي الشيطان إليه ويوسوس إليه ثم يعاند أمره إليه حتى يأخذه إلى المعصية فإنه لا يلبث أن يتذكر أن الله على كل شيء قدير فيخشى الله جل وعلا فيعود إلى ربه وينتهي. ولذلك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الله أكبر. حينما نقول أنه قال لأهب لك يقول قائل إنه يقول لأهب لك أي أنه موكل مأمور من قبل الله جل وعلا بأن يعلمها بأن الله جل وعلا سيمن عليها بالولد دون الوالد آية من الله جل وعلا. ولذلك انظر إلى القراءة الثانية قراءة عمرو ابن العلاء وهو أحد مشهور القراء. انظر إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. هذه قراءة أبي العلاء. انظر ليهب لك غلاما زكيا أي ليهب الله لك غلاما زكيا. أما القراءة التي نقرأها برسم العثماني في المصحف ليهب لك غلاما زكيا. الله أكبر. قال علماؤنا وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكلا القراءتين له وجه حسن ومعنى صحيح وكل يستلزم الآخر. ليهب لك ليهب لك. ولذلك انظروا لأهب لك غلاما زكيا. انظر إلى الأدب انظر إلى التقى انظر إلى الورع انظر إلى الطهر. وانظر يا أختاه لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام. أنى أي كيف يكون لي غلام. أنى يكون لي غلام كيف أنني ألد أنى يكون لي غلام. ولم يمسسني بشر، أي أنني ما تزوجت وما اقترب مني زوج أن يكون لي غلام، ولم يمسسني بشر، انظر، ولم أكن باغية، ولم أكن فاجرة، أفعل فعل الفاجرات والعياذ برب البريات، بمعنى أنها تقول كيف لها بالولد رغم أنها لم تتزوج ولم ترتكب معصية الزنا، لأنها هي الطاهرة المطهرة التقية النقية. انظروا إلى الإجابة، أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي على ما يشاء قادر، لأنه هو الذي خلق الخلق جميعا فلا يعجزه هذا الأمر، هو علي هين، انظر، ولنجعله آية للناس، آية للناس، نعم إنه آية، مولود يولد من أنثى دون ذكر، آية من أعظم الآيات من قبل رب البريات، ولنجعله آية للناس، انظر، آية للناس. يقول قائل ما معنى الآية؟ قالوا دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم. شهد اللي عندي ده، دي علامة ودلالة للناس جميعا على ايه؟ على قدرة البارئ، على قدرة الخالق جل وعلا الذي نوع في خلق الناس. يسألني مشاهد وتسألني مشاهد الآن، كيف نوع الناس في خلقهم؟ أقول هي صور أربع، خلق الله مخلوقا بلا ذكر ولا أنثى، واحد، خلق الله مخلوقا من أنثى وذكر، اثنين، خلق الله مخلوقا من ذكر دون أنثى، ثلاثة، خلق الله مخلوقا من أنثى دون ذكر، أربعة. نوضح، أول حاجة خلق الله مخلوقا بلا ذكر ولا أنثى، أي بدون أم ولا أب، خلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هكذا كان آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كيف؟ انظر إلى قوله جل وعلا، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أي آدم خلقه الله جل وعلا من تراب ثم جعله آدم بلا ذكر ولا أنثى، أي بدون أم ولا أب، وهي معجزة عظيمة عظيمة عظيمة، بلا ذكر ولا أنثى. انظر الصنف الثاني من أنثى وذكر، اللي هو أنا وأنت، لي أم ولي أب، أهو، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، دي الصورة الأولى، انظر، ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إلى آخره. بمعنى الصورة الثانية جاءت من جماع الرجل مع أهله، فكانت النطفة التي تحولت إلى علقة ثم تحولت إلى مضغة بمقدار ما يمضغ في الفم، ثم صورها الله جل وعلا فكانت جنينة، ثم كانت بإذن الله جل وعلا ذكرا أو أنثى، ثم كانت طفلة، ثم كانت شابا أو شابة، ثم كان المخلوق بإذن الله جل وعلا، ثم إلى الوفاة بعد الهرم. ولذلك أؤكد، إذن الصورة الأولى مخلوق بلا أم ولا أب وهو آدم، الصورة الثانية مخلوق من أم وأب، أنا وإنت وجميع المشاهدين والمشاهدات، الصورة الثالثة مخلوق من ذكر دون أنثى، يعني فيه ذكر بس ما في أنثى، أمر عجيب وشاق، وهي حواء، خلقها الله جل وعلا من ضلع آدم الحي، كما في رواية ابن عباس وكما في الحديث الصحيح المرفوع: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. الصورة الرابعة: مخلوق من أنثى دون ذكر، وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه. عيسى صلى الله عليه وسلم خلقه الله جل وعلا من أنثى دون ذكر. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. قضى الله بذلك، انظر، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي وشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا، لما حملت الصغير عيسى صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أتيت بفرية، أتيت بجرم عظيم. يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا، ده مولود لسه، لحم، قطعة لحم. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ انظر للي عايز أوصل لها. قال: إني عبد الله. لسه مولود، نطق بإذن الله، آية. قال: إني عبد الله، ولم يقل أنا الرب، ولم يقل أنا الله. ثانيا، لم يقل أنا ابن الله. ولذلك انحرفت فئات عظيمة، منهم من ادعى أن المسيح ابن الإله، وهذا كفر بالله، ومنهم من ادعى أن المسيح هو الله، وهذا كفر أيضا بالله، ومنهم من أنصف فقال إن المسيح عبد رسول لله، فهذا هو الذي آمن بالله كما ينبغي. ركز معي. وأيضا في أمر مريم اختلفوا على طوائف: اليهود عليهم من الله ما يستحقون، قالوا إنه ابن زنا، وقالوا إنه من الجند باربارا، عليهم لعائن الله، بل هو طاهر مطهر وأمه طاهرة مطهرة، اصطفاها الله وطهرها الله واصطفاها على نساء العالمين، هو نبي كريم من نسب كريم. ومنهم من الذين ادعوا التبعية له من قالوا إنه من أم طاهرة لكن نسبه فيه من كذا وكذا من النساء، من عندهن زنا المحارم، قطع الله ألسنتهم وبرأ الله وطهر ساحة المسيح صلوات الله وسلامه عليه، فإنه طاهر وأمه طاهرة ونسبه طاهر. ومن اعتقد أن المسيح ابن زنا فهو كافر، وليس بعد الكفر ذنب، بل هو الطاهر من الذرية الطاهرة، ومريم هي الطاهرة التي اصطفاها وطهرها واصطفاها ربنا جل وعلا، وهي من بيت آل داود، من نسب ونسل داود صلوات الله وسلامه عليه. إذن نسب كريم وأصل طاهر شريف. المهم، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. انظر، وبرا بوالدتي، ولم يقل وبرا بوالدي. فأنى لكم أن تنسبوا لله الوالد، يا من قلتم أن له والد. انظروا، وبرا بوالدتي، ولم يقل بوالدي، لأنه ليس له والد، ليس له والد، إنما هو آية من آيات الله جل وعلا. إذن له أم طاهرة مصطفاة مطهرة مصطفاة من الله. أما الوالد فلا، لأنه خلق من أنثى دون ذكر، وهذا من التنوع الذي يدل على قدرة وعظمة الله جل وعلا في خلقه. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، انظر، والسلام علي يوم ولدت، هو الإله يولد. قل هو الله أحد واحد الله الصمد، المقصود في طلب الحوائج، إذ أن الكل بحاجة إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق كلها. وقيل الذي لا جوف له، الله الصمد، لم يلد، لم تصدر عنه ولادة، ولم يولد، ولم يصدر هو عن ولادة، مش مولود أبدا، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه، ليس له مثيل، تعالى عن الشبيه، تعالى عن المثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك قال والسلام علي يوم ولدت، وهذا من صفات النقص، من صفات البشر. أما الإله له صفات الكمال المطلقة، هذا يولد إذن له بداية، ويموت له نهاية، إذن هو ليس بإله. انظر، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث، بالبناء للمجهول، أبعث أبعث، أي يبعثني الله جل وعلا، أي يبعثني الله جل وعلا، يعني زي الآخرين، هيبعثني واحد اللي هو ربنا أهو. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الله أكبر، جلالة. المهم، الغاية من الأمر أن الله استجاب الدعاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك يا أبا عمر، وبارك الله لك في أهل بيتك.
أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يزكيك وأن يجعلك من الصالحات الربانيات.
اللهم أمين، بارك الله فيك. شيخنا لي سؤالين. السؤال الأول، يقول الله سبحانه في سورة غافر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
نعم.
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
أي نعم.
والسؤال، هل استحقاقهم لدخول جهنم كان بسبب استكبارهم عن العبادة على وجه العموم، أم بسبب استكبارهم عن الدعاء خاصة؟ وكيف يكون الاستكبار عن الدعاء؟ والسؤال الثاني، ما حكم التكلف في الدعاء وجعله على نظم واحد كالشعر؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير، أسئلة مباركة وقوية، جزاك الله كل خير. طيب، أدخل بإذن الله جل وعلا وأقول ما ذكرت الأمر برمته الذي تحدثت فيه إلا كي أثبت بركة الدعاء بإذن رب الأرض والسماء. حينما استجاب الله جل وعلا من زوجة آل عمران، استجاب الله جل وعلا دعاءها، فكانت الثمرة المباركة في مريم التي وإن دل الأمر على الاصطفاء في أمرها، كما ذكر العلماء أنها سامية، أنها نقية فوق النساء، وكفاها ما قال ربنا، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ثم ببركة الدعاء أيضا، فإن الله جل وعلا قدر منها الولد دون الوالد، أي خلق منها، أي جعل منها آية، انظر، آية تدل على عظيم سلطانه وعلى قدرته وعلى أنه على ما يشاء قادر، فأوجد منها تنوعا، أوجد منها نوعا من الخليقة لم يكن الناس على علم به، لم يكن الناس على علم به، بمعنى أن الله خلق منها مولودا بلا ذكر، أي بلا والد، بلا والد، له أم وليس له أب، وهذا هين على الله جل وعلا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
يا شيخ، لي استفسار معلش.
تفضل.
لي استفسار معلش يا شيخ.
تفضل.
نبي يسأل بس، أنا وضعت مبلغ من المال.
نعم، مش واضح. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني لو طول الأمر. السلام عليكم. الاتصال الثاني. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك. أولا قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. نعم. إنه لا يحب المعتدين. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة.
نعم.
ولنا في سيدنا إبراهيم أسوة حسنة حينما قال ربي هب لي من الصالحين. فماذا كانت النتيجة؟ إنه قال فكانت النتيجة فبشرناه بغلام حليم.
نعم.
فلماذا لا ندعو الله تعالى ولو كان رزقنا في قاع البحر لآتانا به.
نعم.
فالله مولانا ولا مولى سوى الله، خلق الخلائق كلها والعرش ثم علي عليه علاه، فالكون مملوء بأسرار ولا يعلمها إلا هو.
نعم.
القمر ضوء لا نهاية له سبحان من سواه، فالشمس تشرق ويأتي نورها وهي تعلم أن لا رب لها إلا هو، كالسمك يجري في البحار جميعها ويسبح الرب الذي أحباه، سبحان رب لحلمه ولجوده، وهذا كله من صفات علاه. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن قلت ما كان هذا إلا بسبب ثمرة الدعاء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أبو عمر.
حي للطيب.
أسأل الله أن يملك حياتك سعادة.
أسأل الله أن يبارك فيك ولك بمثل.
أسأل الله أن ينطقك بالحق.
أسأل الله جل وعلا أن يجعلك ثابتا وأن يرزقك حسن الخاتمة ويرزقك الشهادة.
اللهم كما أجريت الحق على لسان عمر الفاروق وقلبه، أجر الحق على لسان وقلب محمد عبد الملك الزهري.
اللهم أمين. اللهم أمين.
أسأل الله أن يحشرك مع محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم أمين. ولك بمثل. ولك بمثل.
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام.
أي نعم.
فإذا ابتغينا العزة في دونه أذلنا الله.
نعم.
ونريد أن نعتز بديننا ونريد أن نفتخر بديننا ونتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
صح.
حتى يستجيب الله لنا.
صح.
ويقول عمر بن الخطاب أيضا: أنا لا أحمل هم الإجابة.
أي
ولكني.
نعم.
أحمل هم الدعاء.
أحسن.
فإن صدقنا الله في الدعاء صدقنا في الإجابة.
تمام.
شيخنا الحبيب
تفضل.
إلي سؤال بس خارج الحلقة.
تفضل.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس جسد امرأة لا تحل له.
وفي رواية يد امرأة لا تحل له. نعم.
حدنا شيخنا.
نعم.
حدنا في قريتنا ريف.
نعم.
عندما يحدث حريق يخرج الرجال ويخرج النساء ويخرج الشباب والفتيات ويحدث اختلاط، وربما يكون في هذا الاختلاط ناس غير مسلمون.
نعم.
هل يجوز هذا الاختلاط؟
حاضر، أوضحه بإذن الله.
ومعذرة للإطالة شيخنا الحبيب.
على رأسي. جزاك الله خير
وبركاته.
كلمة طيبة، مداخلة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، حياك الله.
كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟
حي الله الحبيب. حي الله الطيب.
الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم والمشاهدين على حوض المصطفى.
اللهم أمين. اللهم
صلى
أمين.
الله عليه وسلم وألا يحرمنا منك في الدنيا ولا في الآخرة.
أسأل الله أن يبارك في عمرك. جزاك الله خيرا على الدعاء الطيب.
الله يبارك لنا فيك. والله يا شيخ أنت في قلوبنا وأنت في روحنا وأنت وال علينا، وأسأل الله أن لا يحرم المسلمين جميعا منك يا فضيلة الشيخ.
والله أنا خادم لك ولإخوانك وللمسلمين جميعا.
أسأل الله أن يبارك لنا في عمرك ويبارك لنا في عمرك وجميع المؤمنين ينتفعوا بك.
آمين. ولك
فضيلة الشيخ أسألك الدعاء لأبناء محمود والحسين. بارك الله
فيك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم قرة عين لك ولأمهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم سببا في دخولكم الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم من الأبرار ومن الربانيين ومن العلماء.
بارك الله فيك ونفع بك والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخنا؟
حي للطيب.
أسأل الله عز وجل أن يبارك عمرك.
أسأل الله جل وعلا أن يجعل لك أفضل وبمثل
في فضيلتكم.
تفضل
يا شيخ. أنا لي عندك رجاء الله يرضى عليك.
أمرني.
أريد رقم فضلتك الخاص بس.
موجود. حاضر. على رأسي. على رأسي. على رأسي. حياك الله. حياك الله. أهلا وسهلا. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ محمد؟
أهلا بك حفظك الله.
نسأل الله أن يبارك في عمرك وفي عملك وفي علمك.
وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن يجعلك من الربانيات.
ربنا يبارك لنا في قناة الرحمة يا رب وفي كل العاملين عليها.
ولك بمثل.
لو سمحت يا شيخ.
فضلي.
أنا عايز أسأل حضرتك بس كده بعد الأسئلة.
نعم.
الوقت يا شيخ أنا حاسة إن إيماني نزل وحاسة إن أنا مش بقيت بسمع، يعني مبقتش أسمع القرآن كتير، بقيت يعني الالتزام بدأ يقل. حضرتك تنصحني بإيه؟ وأي نصيحة حضرتك تنصحني بيها أنا هسمعها من حضرتك.
حاضر. على رأسي إن شاء الله. على رأسي. أسأل الله أن يقوي إيمانك، أسأل الله أن يبارك فيك، أسأل الله أن يجعل الذكر دائما في صدرك، أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرك بالإيمان إن شاء الله. حاضر على رأسي. طيب أقول بإذن الله جل وعلا: وإن كنت قد خرجت من دلالات الكتاب الآن، لأن الدلالات كثيرة للغاية حتى يتسنى لي أن أنتقل بإذن الله جل وعلا إلى عنصر أو محور ثاني. ربما يقول مشاهد أو تقول مشاهدة الآن: إن الشيخ يأتي بدلالات الكتاب، نريد البعض من دلالات صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ونريد أيضا بعضا مما جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عصر كبار التابعين، أوسط التابعين، صغار التابعين، لأن هؤلاء الذين تذكرهم يا شيخ ربما يعني جعل الله لهم ذكرى، كانوا أنبياء، كانوا صديقين، إلى آخر هذه الأمور. أمضي بالترتيب بإذن الله جل وعلا وآتي إلى هذا النموذج، وأقول أنتقل إلى بعض دلالات صحيح السنة على السريع جدا حتى يتسنى لي أن أنتهي من حلقتي الليلة وأن أدخل بإذن الله جل وعلا في آفات الدعاء. قلت هناك ما يدل دلالة صريحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الدعاء كثير جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. آتي بالبعض، مثلا ما جاء في صحيح مسلم. هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كانت أمه كافرة، وكان إذا دعاها للإسلام تقول في النبي صلى الله عليه وسلم قولا غليظا، أي أنها كانت تقدح في النبي صلى الله عليه وسلم. وذات يوم ذهب أبو هريرة إلى أمه كي يدعوها لدين الله جل وعلا، فقالت في النبي قولا شديدا، أي غليظة، أي قبحت في النبي صلى الله عليه وسلم، أي تكلمت وقدحت في النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى أبو هريرة. انظر إلى الفقه في المسألة، إن أبا هريرة لما قدحت أمه في النبي وقالت في النبي صلى الله عليه وسلم قولا غليظا، انظر إنه بين أمرين: بين حبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، بين حبه للنبي الذي أمر باتباعه، بين حبه للإمام المقدم والرئيس المبجل صلوات الله وسلامه عليه، وبين ما يفرضه دينه عليه تجاه أمه من بر وعدم العقوق. ولذلك ما صفع وجهها، ما لطم خدها، ما قبح لها، ولكنه بكى ثم ذهب إلى النبي كي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ليس على علم بما يفعله تجاه ذلك. إذن لا بد له من العودة إلى العلم، لا بد له من العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني دعوت اليوم أم أبي هريرة إلى الإسلام، فقالت فيك كذا وكذا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم اهد أم أبي هريرة إلى الإسلام، اللهم اهد أم أبي هريرة إلى الإسلام. ما كان من أبي هريرة إلا أنه استبشر بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك عجل إلى داره حتى وصل الدار، فجاء كي يفتح الباب فسمع خضخضة الماء، فقالت له: مكانك يا أبا هر، مكانك، كانت تغتسل، مكانك يا أبا هر. فوقف مكانه حتى إذا لبست درعها دخل أبو هريرة، فإذا هي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. واستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة كما ورد في صحيح مسلم، والحديث له تكملة في الدعوة بحب أبي هريرة وحب أم أبي هريرة. ولذلك أقول إن للدعاء الأثر الخطير والعظيم، وإنه بإذن الله يجلب المصالح ويدفع المفاسد الدنيوية والأخروية. الثاني على سبيل السرعة: دعاؤه لابن عباس. ومن هو ابن عباس؟ إنه ابن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، إنه حبر الأمة، إنه ترجمان القرآن. من هو ابن عباس؟ الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، نعم، أحد العبادلة الكبار. إذا نظرت في كتب التفسير كان هو الرأس، وإذا نظرت في كتب الحديث كان هو الرأس، وإذا نظرت في كتب الفقه كان هو الرأس، وإذا نظرت في أي باب من العلوم الشرعية كان هو الرأس. وما ذلك إلا بفضل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس. ألم يكن هو الذي ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا، وقال له: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر ما رواه الترمذي وأحمد. إنه ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فصار إماما حتى للصحابة،
وكان هو الأصغر، كان صغيرا، كان صغيرا جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله وابن عباس لا زال صغيرا، لم يتعدى 11 من عمره. إن ابن عباس أصابته دعوة النبي بالخير صلوات الله وسلامه عليه واستجابها الله جل وعلا، ولذلك فإن المطايا كنا تأتين إليه من كل فج وصوب، وإن الركبة كانوا يأتون إليه من كل فج وصوب لسؤاله في دين الله جل وعلا وللتعليم منه من دين الله جل وعلا. أتاه الفقهاء، أتاه المفسرون، أتاه المحدثون، أتاه الحفاظ، أتاه العلماء، أتوا إلى بابه من كل فج وصوب حتى يتعلموا منه، وما ذلك إلا بفضل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لما دعا له قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم، دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. مرة ثانية: اللهم فقهه في الدين. ونحن نعلم تماما أن من تفقه في الدين فهو الذي أحبه رب العالمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحديث صحيح في الصحيح. أما الذي لم يتفقه في الدين والعياذ بالله رب العالمين فهو مبغوض من الله رب العالمين. قال ابن التيم: ومن، انظر، ومن لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. وعند الطبراني في الكبير من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، فهذا جاهل بالآخرة، هذا الذي لا يمتلك فقها ولا تفسيرا ولا حديثا ولا علما، هذا والعياذ بالله جل وعلا من سخط الله عليه. ولذلك ابن عباس دعا له النبي فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ففقهه الله في دينه جل وعلا، نعم، ورزقه الله جل وعلا التأويل، فكان من أعظم المفسرين. ولذلك حينما نفتح أي كتاب من الكتب المعتمدة في التفسير نرى أول ما نرى في تفسير قول الله جل وعلا: قال ابن عباس، قال ابن عباس، قال ابن عباس، فيما صح موقوفا عليه أو فيما رفعه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بأن يفقهه الله في الدين وبأن يعلمه التأويل، استجاب الله جل وعلا له، فكان إماما من أئمة هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. الدعوة الثالثة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه لأنس بن مالك لما ذهبت به أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما تعدى 10 من عمره وجعلته خادما لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم طلبت ورجت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فدعا له بالبركة، ولذلك أصابته الدعوة بالخير فبارك الله له في عمره، فتعدى 100 من عمره، تعدى 100 من عمره، قيل أنه بلغ 100 عام، وقيل بلغ 3 فوق 100 عام، وقيل بلغ 9 فوق 100 عام، وبارك الله له في ذريته فرزقه الله ذرية عظيمة، وبارك له في ماله. ولذلك ذكر أهل العلم من الفضائل ومن المكارم ومن الكرامات له في البركة في المال ما لم تتحمله الحلقة بالنسبة لوقتها في أن تسع الكرامات التي جرت له من رب البريات، حتى في نخيله، حتى في أرضه، حتى في ماله، لما أصاب ذلك من البركة، أي من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لن أطيل بالنسبة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. لماذا؟ لأني قلت ربما يقول البعض إن الكلام بالنسبة لدلالات الكتاب أنت تتحدث عن النبيين والصديقين، بالنسبة لأدعية النبي أن تتحدث عن دعاء نبي، عن دعاء إمام مقدم ورئيس مبجل يستجيب الله دعاءه، ائتنا بغير ذلك. أقول خذ على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، الصفحة رقم 111 في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، آتيك ببعض النماذج. خذ على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، هذا هو البراء. ومن هو البراء؟ إنه البراء بن مالك، إنه الشقيق لأنس بن مالك الذي كنت أتحدث عنه الآن، إنه الشقيق لخادم النبي صلى الله عليه وسلم. أتحدث عن البراء بن مالك، هذا البراء عجيب أمره، هذا البراء عجيب أمره. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي وهو صحيح فيه، يقول: كم من أشعث أغبر، والبراء كان أشعث أغبر، انظروا، كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، يعني ما حدش يلتفت إليه، بمعنى أنه انطلق الأبواب لا تفتح له، وإن تحدث في المجالس لا يستمع له، وإن نكح النساء لا تنكح له، ما في حد يقبل له، ما في حد ينظر له. أهو رب أشعث أغبر، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ذلك، رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، هو الذي يقسم على الله جل وعلا، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء، حديثه هكذا، منهم البراء، أي البراء ابن مالك. ولذلك قلت الحديث صحيح، وذكره تعقيبا على موقف البراء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الصفحة 110 فوق 100. استمع ماذا جرى. هذا البراء كان إذا اشتدت الحرب كما قال شيخ الإسلام وغيره، ذكر ذلك أيضا الحافظ ابن كثير، ذكر ذلك أيضا الإمام شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله، ذكر ذلك ابن العماد، ذكر ذلك أبو الفرج بن الجوزي أيضا. المهم أنه كان إذا اشتدت الحرب مع المسلمين، يعني على المسلمين من قبل أعدائهم، يقولون يا براء أقسم على الله أن ينصرنا، فيقول يا رب أقسمت عليك، أقسمت عليك. وفي غزاة كانت الكفة لأعداء الله جل وعلا، فقالوا يا براء أقسم على الله أن يمنحنا أكتافهم، فقال اللهم إني أقسم عليك، وفي مت يا رب إني أقسم عليك لما منحتنا أكتافهم، أي نصرتنا عليهم وجعلتني أول شهيد بالمعركة. انظر إلى الدعاء، إنه مكون من شطرين، يا رب إني أقسم عليك لما منحتنا أكتافهم، أي أن تنصرنا عليهم وأن تجعلني أول شهيد بالمعركة. قالوا ففي ساعة واحدة منحنا الله أكتاف العدو فانتصرنا عليهم وكان أول شهيد بالمعركة اللي هو البراء، واستجاب الله منه الدعاء. أمر عجيب وخطب جسيم، وهو صحابي جليل. ما تحدثت الآن عن نبي من الأنبياء ولا عن رسول من أولي العزم أبدا، ولكني تحدثت عن صحابي قال النبي في أمره رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء، ولقي الله شهيدا. أيضا سعيد بن زيد، عقب شيخ الإسلام أيضا على هذه بسعيد بن زيد. ومن هو سعيد رضي الله عنه أرضاه؟ الصحابي الجليل صاحب الدعوة المستجاب الذي لو أقسم على الله لأبره. انظر في موقفه مع عروة بنت الحكم، وهذه أيضا في الصفحة 110 فوق 100، ذكرها شيخ الإسلام، وذكرها أيضا في هذا الباب شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. ماذا جرى؟ سعيد بن زيد كانت له أرض تنازع عليها مع أروى بنت الحكم، وإن الأرض كانت له، إلا أنها أقسمت أن الأرض لها فترك الأرض لها، وقال اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. انظر إلى الدعوة، اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. فقامت في الليل كي تقضي حاجتها، انظر الدعوة، خرجت الدعوة، انظر كيف يصيب السهم الغرض، انظري هي دعوة في نفس الليلة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا شيخ؟
حياك الله وبارك فيك.
بارك الله في عمرك يا شيخ على هذه الحلقة الجميلة،
وحفظك الله من كل سوء.
أرجوك يا شيخ تدعي لي، أنا عايز أخش كلية صيدلة، ربنا يسهل إن شاء الله.
أسأل الله جل وعلا أن يقدر لك الخير، أن يقدر لك الخير، وأن يجعل لك كلية الصيدلة، وأن يجعلك فيها من الصالحات النقيات التقيات النافعات للأخوات والبنات.
بارك الله في عمرك يا شيخ. بالله عليك يا شيخ عايز أحضرك سؤال.
تفضل.
والله يا شيخ أنا في بعض الأحيان بخجل من الدعاء، فهل دوت تكبر عن الدعاء؟
حاضر أجيب إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله. السلام عليكم. طيب أقول بإذن الله جل وعلا، سعيد ابن زيد دعا دعوته اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضنا. هي دعوة وخرجت. بنا ننظر إلى الأثر. في هذه الليلة قامت في الليل تريد أن تقضي حاجتها في أرضها، فبين هي تمشي في الظلام إذ تعثرت بالبئر، إذ تعثرت بالبئر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياك الله.
عفى الله من طيل عمرك في عافيته وطاعته،
وأن يبارك في عمرك وأن يحفظك.
آمين، بارك الله فيك يا شيخ. هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كما يقول آباءنا الكبار بحق جاه النبي؟
لا طبعا، أعوذ بالله وسأوضح. لا أبدا لا يجوز، وسأوضح الأمر إن شاء الله. تقصد هل يجوز التوسل بجاه النبي؟ سأوضح المسألة إن شاء الله جل وعلا.
إن شاء الله، بارك الله فيك.
على رأسي، على رأسي.
أسألكم الدعاء.
أسأل الله يبارك في عمري وأن يجعلك من الصالحين. قلت بإذن الله جل وعلا، أو سعيد بن زيد دعا عليه أن يعمي بصرها وأن يقتلها في أرضها. لذلك يتعثرت، لماذا؟ لأن الله أعمى بصرها فلم ترى طريقها في أرضها، وهي تحفظ أرضها، هي تحفظها، ولذلك أعمى الله بصرها فتعثرت في بئر فسقطت في هذا البئر فماتت من لحظتها. انظر إلى الاستجابة، أعمى الله بصرها وقتلها في أرضها. وهذه بالنسبة لسعيد بن زيد في دعوته على أروى بنت الحكم. طيب، هذا أبو مسلم الخولاني، الخولاني كما أنطقه أنا ضبطا، الخولاني، ولذلك لن أذكر كل ما جاء عنه، فإنما جاء عنه كثير لا يسعه حلقة ولا اثنتان ولا ثلاث، ولكني سآتي بالجديد في هذه الحلقة. ذكر الحافظ ابن كثير في فتح بهر سير، وأيضا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وغير الاثنين رحمة الله على الجميع، أن أبا مسلم مشى وهو ومن معه من العسكر في نهر دجلة، يعني على دجلة. الكلام الحين ربما يقول قائل إن الشيخ يحكي دروشة. أبدا لا أحكي دروشة ولا أميل إليها ولا أحب أمر الدروشة على الإطلاق، لكني أؤمن بالكرامة، والكرامة لا ينكرها إلا الروافض قبحهم الله. الكرامة كما قال شيخ الإسلام نؤمن بها أهل السنة والجماعة، أما الذي ينكرها هم الروافض قبحهم الله جل وعلا. انظر ماذا جرى، كان يمشي هو ومن معه من أصحابه على نهر دجلة. أن للعقل أن يتقبل ذلك، هم بخيولهم يمشون على الماء. نعم، ذكر شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر الجميع من أصحاب التراجم أن سعد لما نام ورأى الرؤيا وهو يريد أن يحارب الفرس، وإن الفرس قد تتراسوا في السفن هناك، وسعد لا يستطيع أن يصل إلى برهم على الإطلاق، ما كان منه إلا أن نام ورأى رؤيا بأنه قد مشى بجنده وبخيله على الماء حتى وصل وفتح الله له، فحكى ذلك لسلمان الفارسي، ولذلك ما كان من سلمان إلا أن دعمه وذكره بالآيات البينات التي تدل على نصر دين رب البريات. ولذلك خطب في الناس قائلا أيها الناس تذكروا قول الله جل وعلا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. أيها الناس تذكروا قول الله جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ثم قال سنقتحم النهر إن شاء الله. وكان النهر يرمي بمعنى النهر مليان حتى إنه فايض هكذا على البر، يعني لو صعدت فيه الخيول بعضها فوق البعض لأغرقت، لكنه توكل على الله جل وعلا وقال لأتباعه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ليس الدرواشة ولكن بسند متصل صحيح. ماذا جرى؟ قال من يحمي ظهورنا؟ فجاء عاصم وقال أنا أحمي الظهور، ثم أخذ معه ستين من الشجعان من الأبطال ليحموا ظهور هؤلاء، ثم قال لتقفز الخيول الأنثى وليتبعها كل ذكر. لماذا؟ لأن الأنثى ستجر الذكر من خلفها، ولذلك توكلوا على الله وانطلقوا فوق الماء. قالوا فوالله لقد ننزلت الخيول في النهر وإن النهر لا يرمي بزبده، ثم ما كان الماء يصل إلى ذيول الخيل بحفظ من الله وعناية ورعاية. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قال ابن كثير وقال غيره حتى أن الرجل كان يحكي مع صاحبه وهو في النهر وكأنهما على اليابسة، يعني هيأ الله جل وعلا الماء، فكان الماء بمثابة اليابسة التي لا تغرز فيها الخيول، فكانت الخيل تمشي على الماء هكذا كأنها تمشي على اليابسة، وهذا يتكلم مع صاحبه بأمان. ولذلك قال لهم أبو موسى، وقال لهم أبو مسلم الخولاني: هل فقد أحدكم شيئا؟ هل فقد أحدكم شيئا؟ فقال رجل: أنا فقدت متاعي، وفي رواية: فقدت مخلاتي، مخلاتي فقدتها. قالت: بعني. فتبع قال: اللهم إني أقسم عليك أن تردها علينا. فوجدوها معلقة على جزر، معلقة يعني على عصا صغيرة في الماء، فأخذها وأعطاها لذلك بإذن الله جل وعلا، ثم نصرهم الله على أعدائهم، حتى أن أعدائهم كانوا يقولون: آجمس آجمس، أي مجانين، جن جن، شياطين، مش بشر على الإطلاق. ولذلك نصرهم ربنا جل وعلا. أتدرون لماذا؟ بسبب العقيدة الصحيحة في القلوب، وبسبب الدعاء، بسبب الدعاء. إن أمتنا حاليا بحاجة إلى الأمرين العظيمين، بحاجة إلى تصحيح العقيدة. لا نريد هؤلاء الذين يذهبون إلى الأضرحة ويطوفون حولها، لا نريد هؤلاء الذين يقبلون الأعتاب، لا نريد هؤلاء الذين يقبلون الأضرحة، لا نريد هؤلاء الذين يستغيثون بالموتى، لا نريد هؤلاء الذين يذبحون للموتى، لا نريد هؤلاء الذين ينظرون للموتى، لا نريد هؤلاء الذين يدعون الموتى ويدعون رب الأرض والسماء. لا، هذه عبادات، وصرفها لغير الله جل وعلا شرك أكبر، والعياذ بالله جل وعلا. إننا بحاجة إلى تصحيح العقيدة، إننا بحاجة إلى عقيدة صحيحة في القلوب، في الصدور، لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. نعم، إننا بحاجة إلى عقيدة ثابتة راسخة لا تتزلزل من اليهود ولا من أعداء الله جل وعلا ولا من أي مخلوق كان، لأنه لا يجتمع في القلب الخوف من هؤلاء مع الخوف من رب الأرض والسماء. لا، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. إن الخوف لا يكون إلا من رب الأرض والسماء، وإن الذي يملك الحياة والممات هو رب الأرض والسماء، وإن الذي يملك كل شيء هو الله جل وعلا، وإن النصرة لا تكون بالكثرة ولا بالعدد ولا بالعدة ولا بالحد ولا بالحديد ولا بالقنابل الذرية ولا بالقنابل النووية، لا أبدا، إنما النصرة تكون من قبل رب الأرض والسماء. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، احفظ الله يحفظك، إن النصر من عند الله جل وعلا، فاستغذ به، أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء يا ابن فلسطين، أكثر من الدعاء حتى ينصرك الله جل وعلا على اليهود الملاعين، يا ابن فلسطين أكثر من الدعاء، يا ابن أفغانستان أكثر من الدعاء حتى ينصرك الله على هؤلاء الكافرين، يا ابن العراق أكثر من الدعاء حتى ترتفع راية أهل السنة من جديد، إلى آخره. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ثم بعدها بآية يقول ربنا جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. إننا بحاجة إلى عقيدة صحيحة وإلى إلحاح في الدعاء إلى رب الأرض والسماء، أن ينجينا الله جل وعلا من كيد أعدائنا، وأن ينصر المسلمين جميعا، وأن يوحد كلمتهم، وأن يجمع صفهم، وأن يجعلهم على قلب واحد. نعم، إن الأمة بحاجة إلى ذلك. لذلك فإني أوصي الآباء، أوصي الأمهات، أوصي الإخوان، أوصي الأخوات، أوصي الأبناء، أوصي البنات، أوصي الجميع بالإلحاح في الدعاء على رب الأرض والسماء أن ينصر الله الأمة وأن يجعل كلمتها واحدة وأن يوحد صفها وأن ينصرها على أعدائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولولا أن الوقت انتهى لأفضت في ذلك، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل واحة العلم وفرد